بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يمكن صياغة نزاع وقع، عليكم السلام، بين الأعلام بطريقتين. الطريقة الأولى أن يرجع إلى نزاع في دلالة اللفظ المأخوذ في تعريف التعارض، بأن يقال أن الأدلة في قولنا تنافي الدليلين هل يختص بالأمارات الظنية أم أنه يشمل الأدلة القطعية؟ وهذا النزاع مرجعه إلى تحقق الاصطلاح وعدمه، حيث إنه شاع بين جماعة من الأصوليين خصوصا في زمن الشيخ البهائي التفريق بين الأمارة والدليل، فالأمارة تطلق على الدليل الظني والدليل يطلق على الدليل القطعي، فبناء على هذا الاصطلاح لو طبق بحذافيره في تعريف التعارض لكان يعني أن موضوع التعارض هو الأدلة القطعية، لأن المأخوذ في التعريف هو عنوان الدليل، مع أن القول بوجود التعارض بين الأدلة القطعية فضلا عن الاختصاص بها محل نظر. فلأجل ذلك أعرض الماتن رحمة الله عليه عن تصوير النزاع وكأنه واقع في دلالة اللفظ، وإنما صور البحث بشكل واقعي، فاختار أن التعارض لا يجري بين الأدلة القطعية، والوجه في ذلك، عليكم السلام، يكمن في أن الدليل القطعي وهو المفيد للقطع لا ينتج هذه الصفة الإحرازية بحدها مع وجود المنافي له. فإذا ورد دليل قطعي يدل على الوجوب يستحيل أن يوجد دليل آخر قطعي يدل على الحرمة، لأنه مع وجود المنافي لا يتحقق القطع بالمتنافيين. وإذا لم يتحقق القطع بالمتنافيين فلا يصدق أن الدليلين القطعيين متعارضان. ومن هذا البيان يتضح أيضا خروج تعارض الأمارات الظنية إذا كان المناط في حجية الظن هو الظن الفعلي الشخصي. وذلك لعدم فعلية الظن بالمتنافيين. إذ أن الظن الفعلي بالمؤدى يلازمه الوهم الفعلي بما ينافيه، ولا يعقل أن يحصل الظن الفعلي بالمنافي. وعلى هذا الأساس يبقى الداخل في تعريف التعارض هو الأدلة الظنية بناء على كون المناط عليكم السلام في حجية الظن هو الظن النوعي. وإطلاق عبائر علماء الأصول من قبيل قولهم إن التعارض لا يكون إلا بين دليلين ظنيين، ولم يقيد الظن بالظن النوعي بسبب أن الغالب في علماء الأصول وعدم اشتراط الظن الفعلي في حجية الأمارات. نعم، بعض من قارب عصر مصنف كالمحقق الكلباسي ذهب إلى اشتراط الظن الفعلي، فإطلاق عبائرهم ينزل على ما هو المبنى الغالب. وحينئذ لا استحالة في البين، لأن الظن النوعي بالمتنافيين لا إشكال في إمكانه. إن قلت هل قسمنا القطعة إلى قسمين، القطع النوعي والقطع الفعلي، كما قسمنا الظن إلى قسمين، وكما قلنا بأن التعارض يجري في الظن النوعي ولا يجري في الفعلي، فلنقل كذلك في القطع، فيقال بجريانه في القطع النوعي دون الفعلي. فمثلا لو ورد خبر متواتر وفي الوقت نفسه كان نصا في إثبات حرمة شيء، وفي مقابله ورد خبر متواتر كان نصا في إثبات الوجوب، ولكن لشخص هذا الفقيه لم يحصل القطع الفعلي لكي يقال باستحالة القطع بالمتنافيين، ولكن كان كل خبر منهما مما من شأنه أن يفيد الظن للنوع البشري، نعم، مما من شأنه أن يفيد القطع للنوع البشري. قلت القطع ذاتا وإن كان ينقسم باعتبار سببه ومنشئه إلى هذين القسمين، إلا أن موضوع الحجية الذاتية للقطع هو القطع الفعلي، أما السبب الذي من شأنه إفادة القطع للنوع فلا يكون حجة على شخص إلا بقيام دليل على التعبد به، وحينئذ يندرج في ضمن الأدلة الظنية ويخرج عن الأدلة القطعية. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة. بعد ذلك ينبغي الدخول في صلب الموضوع والكلام في المتعارضين يجب أن يقع في مقامين، وذلك لأن المتعارضين لا يخلو إما أن يكونا متكافئين أو أن يكون لأحدهما مزية تقتضي الترجيح على الآخر. إذن فالبحث في التعارض ينبغي أن يقع في هذين المقامين، طارة في المتكافئين طارة مع وجود مرجح. ولكن قبل الدخول في البحث التفصيلي في هذين المقامين ينبغي أن ننقح قاعدة كادت أن تكون من المسلمات فيما بينهم، وتنقيح هذه القاعدة ليس استطراديا وخارجا عن البحث، لأن النتيجة سوف تختلف باختلاف الإيمان فيها بهذه القاعدة وعدمه على المقامين المشار إليهما. كمثال على ذلك، هناك مبنى في صورة تكافؤ الدليلين مفاده التخيير، ونسب إلى الشيخ الكليني رحمة الله عليه، ولهذا المبنى أدلة دالة عليه. لو آمنا بهذه القاعدة المشار إليها وهي أن الجمع مهما كان أولى من الطرح لحصل التنافي بين هذه القاعدة وبين أدلة التخيير، لأن أدلة التخيير تقتضي طرح أحدهما تخييرا، وهذه القاعدة ترجح الجمع بأي كيفية على الطرح ولو لأحدهما تخييرا. فإذا لا يمكن القول أن هذا البحث أجنبي، لا، تنقيح هذه القاعدة له أثر على المقامين الآتيين. فإذا مفاد هذه القاعدة هي المقولة المشهورة القائلة بأن الجمع مهما كان أولى من الطرح. وبرزت آثارها بوضوح على فقه الفقيه المؤمن بها، بحيث إنك تجد في فقهه لا يوجد رد لرواية، بل جمع بين بعض الروايات بطرق في غاية البعد عن الذهن العرفي، تطبيقا لهذه القاعدة. البحث في هذه القاعدة يقع في جهتين. الجهة الأولى في شرح مفرداتها، والجهة الثانية في بيان مدركها. واضح على طبق الأصل، أول أصل في أصول النقد الاجتهادي ما هو؟ الفهم ثم النقد. لابد تتصور الشيء ثم ماذا؟ إذا عندك تعليق عليه تنقده، المقصود من النقد ردا أو قبولا، في معنى سلبي للنقد أنه النقد يعني ترد، لا، ردا أو قبولا. لابد أولا أن تفهم الشيء. فإذا المقام الأول طبعا بالطبع متقدم على المقام الثاني، لابد أولا نفهم مفردات هذه القاعدة. هناك كلمتان في هذه القاعدة بحاجة إلى توضيح. الكلمة الأولى المقصود من الأولوية، الجمع مهما كان أولى من الطرح. هذه أولى، ما المقصود بها؟ هل المقصود من ذلك المعنى المستفاد من صيغة التفضيل، فيكون الطرح جائز لكن الجمع أفضل منه وأولى؟ ملتفت جيدا، هذا مقتضى صيغة أفعل التفضيل. أم أن الصيغة هنا خرجت عن بابها كما في قولهم العادل والأشج أعدلا بني مروان. وهناك العادل والأشج أعدلا بني مروان، أعدل ليس على بابها. ليش؟ ما في في بني مروان عادل إلا هذا، إلا عمر بن عبد العزيز والوليد بن، لأن الوليد رد، نعم رد ما أو الإضافات التي زيدت على الجيش أنقصها، وعمر بن العزيز بن عبد العزيز لأنه رد فدك. فلا يوجد من هو عادل في بني مروان غير هذين طبعا على قوله. ومن قبيل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإن الأولوية في هذه الآية المباركة أولوية تعيينية، لأنك تستطيع أن تعطي للرحم الإرث وتعطي لغير الرحم، لكن هذا أفضل. لا، الأولوية هنا أولوية تعيين. ظاهرهم أن الأولوية في المقام من قبيل الثاني، أولوية ماذا؟ تعيينية، لأن الأولوية بالمعنى الأول في الواقع يؤدي إلى انتفاء القاعدة وعدم ترتب ثمارها المرجوة، لأن هذا يعني تستطيع أن تطرح الأولوية بالمعنى الأول، يعني تستطيع أن تطرح، مع أن تعاملهم الخارجي في الفقه ليس هو هذا. إذن المقصود من الأولوية ماذا؟ الأولوية التعيينية. الكلمة الثانية كلمة الطرح. ما هو المقصود من الطرح لقائل أن يقول هذه الكلمة واضحة لا تحتاج إلى بحث؟ فإن الطرح هو الإسقاط والإلقاء، فيكون مفاد القاعدة أن نأخذ بكلا الخبرين أولى من طرحهما، من إلقائهما. فما هو السبب في احتياج هذه الكلمة إلى مؤونة بحث؟ الجواب أن المعنى الأولي لهذه الكلمة بحسب سياق مفردات القاعدة هو طرح الخبرين. مع أنه في الواقع يقصد من الطرح الأعم من طرح الخبرين أو طرح أحدهما، ومن هنا هذا قلم شيخنا. كان الشيخ زهير حكيم
كان دائما عنده سبير يضعه تحت ال... في الدرس يضعه تحت ال... كل واحد فرغ القلم عنده يعطيه. نعم. شو آخر كلمة؟
ومن هنا يتضح أن البحث الفعلي ليس في مفردة الطرح، بل هو في متعلق الطرح. ظاهر كلماتهم بل صرح به في كلمات بعض أن المطروح وأن الطرح يراد به الأعم، وعلى هذا الأساس فقاعدة الجمع نحتاج إليها في صورة تكافؤ الدليلين، ونحتاج إليها في صورة ماذا؟ وجود المزية لأحد الدليلين. أما في الأول فيكون الطرح في مقابل كل من التساقط والتخيير. في الأول ما المقصود بالأول؟ عند تكافؤ الدليلين، في تكافؤ الدليلين يوجد مبنيان، مبنى التخيير ومبنى التساقط، فيكون المقصود من الجمع أولى من الطرح. ماذا؟ الجمع يعني الأخذ بكلا الدليلين في مقابل التساقط أو التخيير. واضح هذا الكلام؟ إذا عبرت لعله عبارة خطأ. ها؟ التساقط لا غير و... لا فيكون الجمع ليس الطرح، بل فيكون الجمع لا الطرح. نعم نعم
الطرح بمعنى
أي أو هذا ممكن تصحيها بهذه الطريقة. أما في الصورة الثانية فيكون المقصود من الجمع ما يقابل ترجيح صاحب المزية، لأنك بالنتيجة إذا رجح صاحب المزية سوف تطرح المرجوح، وهذا خلاف قاعدة الجمع مهما كان أولى. بعد ذلك شرع الشيخ في نقل بعض العبائر، نقرأها قراءة ما فيها بحث. يقول: ثم إن التعارض على ما عرفت من تعريفه لا يكون في الأدلة القطعية، لأن حجيتها حجية الأدلة القطعية من حيث صفة القطع، والقطع لا يحصل بالمتنافيين، والقطع بالمتنافيين أو بأحدهما مع الظن بالآخر غير ممكن. ليه؟ لأن القطع بأحد العينين يلازم القطع بانتفاء المنافي، وإلا لما كنت قاطعا، فلا يجتمع مع القطع بالمنافي ولا مع الظن بالمنافي ولا مع احتمال المنافي. ومنه يعلم عدم وقوع التعارض بين دليلين يكون حجيتهما باعتبار صفة الظن الفعلي. المقصود بالظن الفعلي يعني الظن الموجود بالفعل لهذا الشخص، لهذا المجتهد، ولذا يعبر عنه في بعض الأحيان بالظن الشخصي، لأن اجتماع الظنين بالمتنافيين محال. فإذا تعارض سببان للظن الفعلي فإن بقي الظن في أحدهما وزال في الآخر فهو
معتبر وإلا تساقطه. وقولهم إن التعارض لا يكون إلا في الظنين، هذا جواب عن شبهة. حاصل الشبهة أن كلماتهم، أن كلماتهم مطلقة تشمل الظن الفعلي والظن النوعي، فيقول لا، هذا الإطلاق يريدون به الدليلين المعتبرين من حيث إفادة نوع هذين الدليلين للظن، وإنما أطلقوا القول في ذلك لأن أغلب الأمارات بل جميعها عند جل العلماء بل ما عدا جمع ممن قارب عصرنا كالمحقق الكلباسي قلنا معتبرة من حيثية الظن النوعي لا لإفادة الظن الفعلي، بحيث يناط الاعتبار بالظن الفعلي. ومثل هذا في القطعيات، هذا أيضا جواب عن إشكال أنه لماذا لم نقسم القطع إلى ظن إلى نوعي وشخصي، فنقول بجريان التعارض في النوعي وعدم جريانه في الشخصي كما فعلنا في الظن. يقول ومثل هذا في القطعيات، يعني ومثل هذا التقسيم في القطعيات غير موجود، إذ ليس هنا ما يكون اعتباره من باب إفادة نوعه القطع، لأن هذا يحتاج حينئذ إلى دليل تعبدي، فإذا احتاج إلى دليل تعبدي لأن الحجية الذاتية ما هي؟ هي حصول بالحمل الشائع صفة القطع، فيدخل حينئذ في الأدلة غير القطعية، لأن الاعتبار في الأدلة القطعية من حيث صفة القطع وهي في المقام منتفية، فيدخل في الأدلة غير القطعية. إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن الكلام في أحكام التعارض يقع في مقامين، لأن المتعارضين إما أن يكون لأحدهما مرجح على الآخر، وإما أن لا يكون، بل يكونان متعادلين متكافئين. وقبل الشروع في بيان حكمهما لا بد من الكلام في القضية المشهورة، وبينا أن البحث في هذه القضية ليس بحثا استطراديا بل له أثر على المقامين معا، وهي أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح. والمراد بالطرح على ظاهر المصرح به في كلام بعضهم وفي معقد إجماع بعض آخر أعم من طرح أحدهما لمرجح في الآخر، أعم من هذا وماذا؟ أعم من طرح أحدهما لمرجح في الآخر ومن صورة التكافؤ، يعني عدم وجود مرجح، فيكون هنا لف ونشر صار مشوش، فيكون الجمع مع التكافؤ والتعادل أولى من التخيير. التخيير من باب المثال لا من باب الحصر، وإلا أيضا أولى من التساقط. ومع وجود المرجح يكون الجمع أولى من الأخذ بأحدهما المعين، إذ لا فرق بين التخيير والترجيح إلا في ماذا؟ أنه في التخيير نأخذ بأحدهما غير المعين، في الترجيح نأخذ بأحدهما المعين صاحب المزياء. قال الشيخ ابن أبي جمهور الإحسائي، أحسائي أو إحسائي؟ أحسائي؟ ها؟ لا أسأل فعلا لا أعرف أحساء؟ قال الشيخ ابن أبي جمهور الإحسائي في عوالي اللآلئ، ولذا الآن عوالي اللآلئ مبني على هذه القاعدة، على ما حكي عنه إن كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أولا البحث عن معناه. كلامه جدا منطقي مع قطع النظر عن هذه القاعدة، يعني كيف رتب لك كيف نتعامل مع الروايات. أولا البحث عن معناهما وكيفية دلالة ألفاظهما. طبعا ما تكلم عن السند، عن جهة الصدور، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات فاحرص عليه واجتهد في تحصيله، فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء. فهذا دعوة الإجماع على القاعدة، فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث، أي حديث؟ وأشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة الآتية، طبعا في بعض الحديث سوف يأتي، فارجئه حتى تلقى إمامك. انتهى. واستدل عليه يأتي، والحمد لله رب العالمين.